بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. مسيرات حاشدة في المدن الإيرانية تندد بهجوم شيراز الإرهابي وتدعو السلطات للتعامل الحازم مع الإرهابيين. طهران تؤكد أن CIA والموساد وحلفاء له متورطون بأعمال الشغب الأخيرة في البلاد. السوداني يتسلم مهامه كرئيس للوزراء في العراق ويقول أن حكومته ستعمل لتكون بمستوى ثقة الشعب. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. شهدت نحو 1000 مدينة إيرانية تظاهرات جماهيرية حاشدة تعبيرا عن الإدانة والاستنكار للهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليهم السلام في مدينة شيراز، والذي راح ضحيته 15 شهيدا ونحو 40 جريحا. وفي العاصمة طهران انطلقت الجماهير بعد صلاة الجمعة وبأعداد كبيرة منددة بالجريمة النكراء، فيما طالب المشاركون السلطة القضائية والمسؤولين بالتصدي الحازم للمتورطين بهذه الفتنة. كما أكدوا على الوحدة الوطنية والعرقية والدينية، معربين عن شكرهم لقيادات النظام الإسلامي وقوى الأمن ضد الفتنة، مشددين على أن أمريكا والكيان الصهيوني والأنظمة العملية في المنطقة سوف يدفعون ثمن جرائمهم البشعة. حول التظاهرات التي خرجت في المدن الإيرانية تنديدا بالجريمة التي ارتكبها الإرهابيون في مدينة شيراز، نستمع إلى هذا التقرير.
تظاهرات احتجاجية تنديدا بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مزار السيد أحمد بن الإمام الكاظم عليه السلام المعروف بشاه شراق في مدينة شيراز، وأسفر عن استشهاد 15 شخصا، شهدتها معظم المدن الإيرانية. وعقب أداء صلاة الجمعة انطلقت حشود غفيرة في مختلف المحافظات ملوحة بالعلم الوطني، مؤكدة رفضها لأي عمل إرهابي.
هل لمن يزعم أنه يدعم حرية واستقلال المرأة أن يشهر السلاح بوجه المرأة الضعيفة والأطفال الأبرياء؟
وأكد المتظاهرون على الوحدة والدفاع عن القيم الإسلامية والثورة مقابل مؤامرات الأعداء.
الولايات المتحدة هي التي صنعت داعش الإرهابية، يريدون إثارة الشغب والفوضى بالبلاد. يجب علينا أن نتمسك بوحدتنا لأن عدونا مشترك.
وشدد المتظاهرون على أن الشعب الإيراني لن يسمح بتعريض أمن البلاد للخطر، وأنه يقف إلى جانب النظام والثورة الإسلامية.
جئنا لنقف إلى جانب قائد الثورة وإلى جانب النظام الإسلامي، ذلك لأننا إيرانيون، ورغم الخلافات والضغوط لكننا لن نسمح للعدو أن يستغل الوضع.
هذا ومن المقرر أن تشهد مدينة شيراز السبت مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي.
أصدرت وزارة الأمن الإيرانية وجهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية بيانا مشتركا بشأن التطورات الأخيرة في البلاد، وأكد البيان أن الوثائق الأمنية تشير إلى أن CIA واستخبارات حليفة لها خططت لإطلاق مؤامرة في عموم إيران. وأضاف البيان أن هدف المؤامرة ارتكاب جريمة ضد الشعب ووحدة أراضي إيران، مشيرا إلى أنه جرت تهيئة الأرضية لزيادة الضغوط الخارجية. وأشار إلى أن الدور الأساسي أدته CIA مع الاستخبارات البريطانية والسعودية والموساد الإسرائيلي ودول أخرى، مبينا أن التخطيط وتنفيذ العمليات للجزء الأكبر من أعمال الشغب قام بهما الموساد بالتعاون مع المجموعات الإرهابية. علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على إجراءات الحظر الجديدة التي فرضتها مؤخرا أمريكا وكندا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال ناصر كنعاني في تصريح أن طهران ستفرض قريبا الحظر على الأفراد والمؤسسات الأمريكية والكندية كردا على أفعالهم المتعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الإرهاب ونشر الكراهية والذي تسبب في أعمال الشغب والعنف وانتهاك انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني. أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد أن حكومته ستعمل لتكون بمستوى ثقة الشعب، وستكون المسؤولية في إصدار قراراتها والدفاع عنها تضامنية بين أعضائها. وخلال ترأسه أول جلسة لمجلس الوزراء، قال محمد شياع السوداني أن الولاء الأول سيكون للعراق، داعيا الوزراء لتسلم مهامهم بإجراءات هادئة وعدم إجراء تعديلات سريعة وضرورة إناطة المهام الأكفاء والأنزه. ولفت إلى أن مسؤولية الحكومة برئيسها ووزرائها ستكون تضامنية، والكل معنيون بما يصدر من قرارات والدفاع عنها. حول تسلم رئيس الوزراء العراقي الجديد مهامه رسميا، إليكم التقرير التالي.
عملية سياسية تمضي قدما في العراق، آخرها تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة، وذلك خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى القاضمي. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان زار القصر الحكومي لاستلام مهام عمله من رئيس الوزراء السابق مصطفى القاضمي في خطوات دستورية، بعد أن منح مجلس النواب مساء الخميس الثقة لحكومة السوداني لتشمل 21 وزيرا، فيما جرى تأجيل التصويت على وزارتين إلى وقت لاحق. وعقد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اجتماعه الأول مع كابينته الجديدة في مجلس الوزراء. في المواقف السياسية الداخلية، تعليقا على التطورات الإيجابية الأخيرة، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات، ويجب أن تنال الدعم لتلبية تطلعات العراقيين وطموحاتهم. في المواقف الإقليمية والدولية، هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة منح الثقة لحكومته. وأضاف الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية في إيران دابت على دعم العملية السياسية في العراق على أساس قرار مواطنيه، وهي لن تتخلى عن أي جهد لتطوير العلاقات الأخوية مع العراق. كما رحبت الخارجية التركية بنيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان، وأبدت استعداد أنقرة للتعاون مع رئيس الوزراء الجديد. دوليا، هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيس الوزراء العراقي الجديد بنيل حكومته ثقة البرلمان العراقي، وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما تاما بدعم العراق حكومة وشعبا. وبعد تشكيل الحكومة، يدخل العراق مرحلة جديدة بعد أكثر من عام من الانسداد السياسي الذي ساد بعد انتخابات أكتوبر تشرين الأول 2021.
استشهد فلسطينيان وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية. من جانبها، نعت حركة حماس الشهيدين مؤكدة استمرار المقاومة حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. كما قالت إن نابلس وكل مخيمات فلسطين اليوم ترسم خط المقاومة والاشتباك مع العدو الصهيوني بالنار والمواجهة، وتبعث برسالة التحدي للاحتلال بأن الدم بالدم وأن سيف القدس نصرة للأقصى ما زال مشرعا. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وممارساته ضد الشعب في فلسطين والجولان السوري تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وطالب السفير بسام صباغ مجلس الأمن بالتخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية. كما أشار إلى حق دمشق في استعادة الجولان السوري المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، مضيفا أنه حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط، وهو مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. أعلنت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون إنهاء عملية إجلاء المدنيين من المدينة إلى أماكن آمنة على خلفية اشتداد المعارك في المنطقة. سياسيا، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب باستخدام العقوبات الاقتصادية والثورات الملونة سلاحا لتحجيم خصومه، وأكد أن ذروة الصعوبات التي واجهت الاقتصاد الروسي قد ولت. أما مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبنزيا فقال إن الولايات المتحدة لن تتمكن من التهرب من المسؤولية عن انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في حال إثباتها، وهي تهم تنفيها واشنطن بشدة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
سباق مع الزمن تعيشه مختلف أطراف الحرب في أوكرانيا لتحقيق إنجازات على مختلف الصعد قبل حلول فصل الشتاء. ميدانيا تشتد المعارك بشكل كبير في منطقة باخموت الاستراتيجية في مقاطعة دونيتسك التي أعلنت الانضمام إلى روسيا، فالقوات الأوكرانية لا تدخر جهدا للدفاع عن المدينة نظرا إلى أنها قد تكون بوابة للقوات الروسية لمهاجمة مناطق جديدة خسرتها خلال الفترة الماضية. أما القوات الروسية فتستميت في محاولة السيطرة عليها لأنها تعتبر أقرب نقاط التماس والمواجهة مع الأوكرانيين. وفي خيرسون جنوبي البلاد أعلنت السلطات الموالية لموسكو إنهاء عمليات إجلاء المدنيين، الأمر الذي سيزيد من قدرة القوات الروسية على المناورة. سياسيا تواصل مختلف الأطراف مواصلة التشبث بسياساتها التصعيدية تجاه الطرف الآخر. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم الغرب باستخدام العقوبات الاقتصادية والثورات الملونة سلاحا لتحجيم خصومه، وأكد أن ذروة الصعوبات التي واجهت الاقتصاد الروسي قد ولت.
الموقف في العالم يتوجه نحو السيناريو الأسوأ، الغرب أشعل الحرب في أوكرانيا وارتكب عددا من الأخطاء المنهجية، وهو يتجاهل مصالح الدول الأخرى وقيمها وثقافتها. روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بخلاف الغرب.
أما مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبنزيا فقال إن الولايات المتحدة لن تتمكن من التهرب من المسؤولية عن انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في حال إثباتها، وهي تهم تنفيها واشنطن بشدة. وفي معسكر داعمي كييف فقد أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن تركت قرار المفاوضات مع موسكو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشروطه الخاصة، فيما تناقلت وسائل إعلام أنباء عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار ستضم راجمات صواريخ من نوع هيمارس وذخيرة من مستودعات البنتاغون.
استنكرت وزارة الخارجية اليمنية بشدة ما جاء في التصريح الصحفي الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن ومحاولة التلاعب في التعامل مع حقائق الأحداث واتهام صنعاء بأنها تشكل تهديدا لعملية السلام في اليمن. كما دعت الخارجية اليمنية في بيان مجلس الأمن لفهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي نفذها الجيش اليمني في سياقها الصحيح دون أي تأويل، إذ أنها كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الإقليمية اليمنية لردع من سولت لهم أنفسهم الاستمرار في نهب وسرقة الثروات النفطية للشعب اليمني. وأضاف البيان بالرغم من أن صنعاء لن تسمح بنهب ثروات الشعب اليمني وهي تطلع بمسؤوليتها في الدفاع عن سيادة البلاد. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مسيرات حاشدة في المدن الإيرانية تندد بهجوم شيراز الإرهابي وتدعو السلطات للتعامل الحازم مع الإرهابيين. طهران تؤكد أن CIA والموساد وحلفاء لهما متورطون بأعمال الشغب الأخيرة في البلاد. السوداني يتسلم مهامه كرئيس للوزراء في العراق ويقول أن حكومته ستعمل لتكون بمستوى ثقة الشعب. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحايانا وأمانينا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم في هذه المحطة الأخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، والتي سنواصل فيها استعراضنا للألعاب الكمبيوترية التي اخترعتها العقلية الغربية بهدف القضاء على الهوية الدينية للمجتمعات المسلمة. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، من جملة الإهانات الموجهة في هذه الألعاب بهدف إضعاف الإيمان بالله، الاعتقاد بتجسم الله تعالى وبوجود عدة آلهة وازدياد قدرة الله بسبب كثرة الأتباع واعتماد الله على العباد. في لعبة الشداي عروج ميتاترون نرى الملائكة تسقط على الأرض لتحول دون سيطرة الله تعالى على البشر من خلال إثارة طبقة من الغبار، فما يكون من الإله إلا أن يبادر إلى عقابهم بعد أن يستشير الشيطان لوسيفيل.
نعم مستمعينا الأفاضل، وفي هذه اللعبة يكلف الله تعالى النبي إدريس عليه السلام بمهمة يعيد من خلالها الملائكة العاصين إلى الله كي يعاقبهم. وفي هذه الأثناء نرى إدريس يبعث التقارير لحظة بلحظة إلى الإله عبر الهاتف المحمول، وقد بذلت الجهود في هذه اللعبة بشكل بحيث يتصور المشاهد أن الله جل وعلا عاجز عن إدارة شؤون عباده، ولذلك فإنه يعتمد على الشيطان ويطلب الاستشارة منه.
كما أن الله لا يعتمد على رسوله في هذه اللعبة، ولذلك يكلف الشيطان بأن يعد له تقريرا عن نشاطاته وتحركاته. والملاحظة الأخرى في هذه اللعبة أن الملائكة يبدون غير معصومين ويرتكبون الذنوب والمعاصي في حضرة الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإنه يبادر إلى عقابهم. وفي الحقيقة فإن لعبة الشداي هي سخرية من الخالق سبحانه والأنبياء والملائكة وإظهاره بمظهر الضعف.
نعم، ومن المصادق الأخرى للاستهانة بالمقدسات الاستهزاء بالجنة والنار. ففي لعبة جحيم دانتي نرى شخصية دانتي تبدأ رحلة إلى جهنم والجنة من أجل إنقاذ روح حبيبته، ويواجه في هذا الطريق الكائنات الجهنمية، ويجب على اللاعب أن يحارب الكائنات الشريرة التي تريد سجنه في هذا المكان، وبعد القضاء عليها يمهد طريقه نحو الجنة. وتعرض جهنم في هذه اللعبة على أنها مكان مادي يمكن الهروب منه والوصول إلى الجنة من دون القيام بعمل صالح، وهو ما يتعارض مع تعاليم الأديان السماوية.
مستمعينا الكرام، إن الغرب لا ينظر إلى الألعاب الكمبيوترية باعتبارها تسلية أو مجرد صناعة فحسب، بل يستخدمها باعتبارها وسيلة إعلامية عالمية مؤثرة لفرض معتقداته العلمانية ومحاربة الدين في المجتمع. ومن شأن هذه الألعاب، وخاصة بسبب انتشارها الواسع بين الشباب واليافعين، أن تؤدي إلى تزلزل المعتقدات الدينية والقيم المعنوية بينهم.
نعم، ويستهدف قسم آخر من الألعاب الرقمية وتحت غطاء التسلية المقدسات والأسس العقيدية للمسلمين، كما تعمل هذه الألعاب على نشر مشروع إثارة الخوف من الإسلام ومن مذهب أهل البيت عليهم السلام عن طريق الألعاب، ويبذل الجهد في هذه الألعاب من أجل توجيه الإهانات إلى المقدسات الإسلامية من خلال تقديم صورة محرفة عن الكعبة والمسجد الحرام وأيضا القرآن الكريم.
مستمعينا الكرام، ويدل إظهار هذه الأمكنة باعتبارها مواضع للشر وعرض القرآن في مكتبة أكثر الأشخاص إثارة للشرور على عمق حقد الكفار ونفورهم من الإسلام والمسلمين. ومن النماذج الواضحة لهذه الأحقاد ألعاب مثل إقامة الشيطان والشيطان يبكي أحياناً ولعبة كلايف باركر الخالد.
نعم، وتدور قصة لعبة الشيطان يبكي أحيانا حول ابني الشيطان اللذين يمثل أحدهما الخير ويرمز الآخر للشر، وفي هذه الأثناء يبادر الأخ الشرير إلى محاربة أخيه من أجل الاستيلاء على إرث أبيه، ويعرض الابن الآخر للشيطان في هذه اللعبة باعتباره المنقذ وعامل الخير للبشرية، كما تطالعنا الاستهانة بقبلة المسلمين وعرض باب الكعبة باعتباره بوابة الدخول في عالم الشياطين.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتابع تقديم حلقة أخرى من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة. أما لعبة إقامة الشيطان مستمعينا الكرام فتحدثنا عن ابتلاء العالم بكارثة إنسانية بسبب انتشار فيروس مجهول هو حصيلة تجارب مختبرية يقوم بها عدد من الدول الكبرى، فيتحول الناس إلى أموات متحركين، ولكن صانع الفيروس ينجح خلال ذلك في التوصل إلى استنساخ نوع جديد من الجنود ليضعهم تحت تصرف المتطرفين الدينيين في إسبانيا، حيث يجري تجاربه في مختبرات سرية في هذا البلد.
ويقوم زعماء في هذه الفرقة بخطف ابنة الرئيس الأمريكي ومطالبته بالفدية بهدف توجيه الضغوط إلى الحكومة الأمريكية لتنفيذ مطالبهم. وتبعث الحكومة الأمريكية ليون سكوت كينيدي المرافق الخاص لرئيس الجمهورية إلى إسبانيا، ويشتبك ليان مع تلك المجموعة. وقد تم استخدام باب مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه اللعبة لباب الغرفة التي تستخدمها الفرقة للتعذيب.
وفي لعبة إقامة الشيطان يمكننا أن نرى بضعة مجلدات من القرآن الكريم في داخل إحدى غرف قادة الجماعة الإرهابية، وقد حاول مصمم اللعبة أن يظهر أن هناك علاقة بين الجماعات الإرهابية وأفكارهم وبين القرآن الكريم.
نعم، وفي لعبة كلايف باركر الخالد يمكننا أن نرى بوفور كلمة الله في تصاميم المشاهد، وذلك في المكان الذي يعرض على أنه بيت الشيطان. ويسعى المصممون في هذه اللعبة لأن يوحوا بوجود علاقة بين كلمة الله تبارك وتعالى وبين الشيطان والشر.
أعزتنا المستمعين الأكارم، جولتنا في عالم الألعاب الكمبيوترية وما تشكله من مخاطر وتهديدات على الهوية الدينية عموما وعلى الهوية الإسلامية خصوصا وخاصة فيما يتعلق بالشباب والأحداث، سنستكملها بإذن الله في حلقتنا القادمة من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم حتى ذلك الحين. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأكارم، تحيانا لكم وخالص أمانينا في هذه المحطة التي تجمعنا بكم عبر برنامجكم حول الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، والتي سنستعرض فيها صناعة الملابس التي تعتبر من الصناعات الفرعية للنسيج والتي تتميز بالقيمة المضافة العالية. تابعونا.
سيداتي أنساتي سادتي، من المعلوم أن دور منتجات صناعة الملابس في حياتنا المعاصرة باعتبارها من المنتجات النهائية لصناعات النسيج يعد دورا مهما للغاية. ففي نفس الوقت الذي تسد فيه منتجات صناعة الملابس واحدة من أهم الحاجات الطبيعية للإنسان وهي اللباس، فإنها تمثل رمزا لثقافة كل مجتمع. كما تعتبر صناعة إنتاج الملابس في الاقتصاد العالمي أيضا من جملة الصناعات المهمة في البلدان المختلفة، وخاصة البلدان النامية، لأسباب مختلفة مثل توفير فرص العمل. فهناك نسبة عالية من فرص العمل في صناعات النسيج والملابس نظرا إلى السلسلة الطويلة للإنتاج، والتي تبدأ من قطاع الزراعة والبتروكيماويات وتختم بالسلع النهائية. وفيما تفيد التوقعات أنه في العام 2025 ستكون الصين والهند المركزين الرئيسيين لاستهلاك الملابس في العالم، وعلى أثر ازدياد الطلب الداخلي في الصين فإن عرض المنتجات سينمو بشكل بطيء بسبب ارتفاع نفقات الإنتاج وانخفاض القيمة المضافة. وسيؤدي ذلك لانخفاض حصة الصين في التجارة العالمية للملابس، وهو ما يعني توفر الفرصة لحضور البلدان الأخرى ومنها جمهورية إيران الإسلامية في هذه السوق المدرة للأرباح، وهو ما يمد آفاقا واسعة ومضيئة أمام منتجي الملابس في بلدان العالم الأخرى بسبب النمو السكاني.
نعم، وتعتبر قارة آسيا حاليا المنتجة والمسوقة الأكبر لمنتجات النسيج والملابس في العالم، فمنطقة آسيا مقبلة على دخول مرحلة جديدة من الاستهلاك الداخلي لهذه المنتجات. ويقال إن تجارة آسيا الداخلية في مجال الملابس ستبلغ في العام 2025 ضعفي المقدار الحالي بقيمة اقتصادية تبلغ 350 مليار دولار. وتمتد أمام السوق الاستهلاكية في إيران آفاق مشجعة ومبشرة بالنجاح في هذا القطاع من الصناعة، نظرا إلى الخلفية التاريخية في صناعة الملابس وانتشار الآلاف من الوحدات الإنتاجية واليد العاملة الماهرة فيها.
نعم أعزائي الكرام، ويبلغ مجموع الوحدات الصناعية للنسيج والملابس في إيران اليوم 11% بالنسبة للوحدات الصناعية الأخرى ككل، ويعمل 280 ألف شخص بشكل مباشر في هذا القطاع الصناعي. وتصل القيمة الاقتصادية للنشاطات في هذا القطاع حوالي 14 إلى 15 مليار دولار، حيث يتوقع أن ترتفع إلى الضعفين حتى العام 2025. ويبلغ الاستهلاك الفردي للملابس في إيران حوالي 150 دولار. نحييكم من جديد أيها الأحبة، نتواصل مع حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعات النسيج والألبسة.
مستمعين الأحبة، توجد في إيران ماركات مختلفة منها باراك وهاكوبيان وجراد وباتانجامي ودينستريكو وتانبوش، ويصل تاريخ تأسيس البعض منها إلى ما يقرب من نصف القرن. وقد استطاع البعض منها مثل هاكوبيان أن يحصل على السوق المناسبة لمنتجاته في داخل البلاد وخارجها، وذلك على أثر الارتباط بالمراكز المعروفة في العالم والتمتع بنظام حديث لجذب الزبائن. وقد نجحت مجموعة هاكوبيان الناشطة في بمجال إنتاج الملابس الرجالية وبجودة عالية في الحصول على العديد من الجوائز الدولية، وتعتبر بعض الوحدات الصناعية مثل شركة تاندوروست من جملة المراكز التي أدخلت في السوق جيلا جديدا من الماركات الإيرانية عبر استخدام الألياف الطبيعية والتصاميم والنقوش الإيرانية.
وقد اتخذ مؤسسو هذه الوحدة الاقتصادية وبفضل صناعة منتجات صديقة للبيئة من السهولة والبساطة هدفا لنشاطهم. وتضم الملابس الإيرانية في مجال الصادرات طيفا مختلفا وواسعا من الألبسة الرجالية والنسائية في مختلف الأعمار. وقد استأثرت منتجات هذا القطاع من الصناعة خلال السنين الأخيرة بالرتبة الثالثة من صادرات البلاد غير النفطية. وتتمثل الأسواق الرئيسة التي تستهدفها صادرات إيران في مجال صناعات النسيج والملابس بلدانا مثل العراق وأفغانستان وآسيا الوسطى وبعض بلدان شرق آسيا.
وتعد جمهورية إيران الإسلامية ولأسباب مختلفة منها موقعها الجغرافي وقربها من السوق الإقليمية البالغة 300 مليون نسمة قوة اقتصادية استراتيجية، ومن شأن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في إيران مثل صناعة الملابس أن يتمخض عن ناتج ضخم في هذا المجال.
نعم أعزائي الكرام، ومن بين سياسات إيران الاستراتيجية في صناعة الملابس مشروع تأسيس مدينة اقتصادية للملابس بمساحة 150 هكتارا لإنشاء 307 وحدات للتصدير، حيث تشمل أنشطتها إنتاج الأنواع المختلفة من الملابس وإنشاء وتأسيس مراكز العرض المباشر وتأسيس المدارس الدولية لتصاميم الملابس و تكنولوجيا الخياطة.
نعم، ومن ضمن النشاطات الأخرى الهادفة إلى رفع مستوى جودة صناعة الملابس في إيران مشروع إنشاء 500 وحدة مستقلة لإنتاج الملابس على مستوى الصناعات الصغيرة في جميع أرجاء إيران، وإيجاد الشركات الداعمة في المحافظات للتدريب وافتتاح الورش وتأمين المواد الأولية.
أيها الأخوة والأخوات، شكرا لكم على كرم متابعتكم، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. في أمان الله،
دمتم في رعاية الله تعالى.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود
والعنصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء جديد من برنامج هوليوود والعنصرية.
مستمعينا الأعزاء، سنسلط الضوء في حلقتنا لهذا اليوم على فيلم خمن من سيأتي للعشاء ضمن سياق استعراض تاريخ السينما الأمريكية وما تجلت فيها من عنصرية حيال الأعراق والثقافات والأديان التي لا تنتمي للعرق الأبيض.
أيها الكرام، تطرقنا في الحلقات الماضية إلى تاريخ موجز عن القوالب النمطية التي وضعت فيها السينما الأمريكية ذوي البشرة السوداء أو من يطلق عليهم بالأفرو الأمريكيين.
ثم استعرضنا مستمعينا الكرام نماذج من أفلام هوليوود في هذا السياق حسب الترتيب الزمني لإنتاجها، وقلنا إن فيلم بينكي الذي كان موضوع حلقتنا الماضية وقد عدل نسبيا فقط نظرته العنصرية للسود مقارنة بفيلمي مولد أمة وكوخ العم توم اللذين تطرقنا لهما فيما سبق.
ونجد أن فيلم خمن من سيأتي للعشاء المنتج في عام 1967 عالج لأول مرة في هوليوود مسألة الزواج بين الأعراق المختلفة، إلا أن المضامين العنصرية قد تم تشفيرها بطريقة أكثر تطورا من الفيلم الذي سبقه وهو بينكي المنتج في عام 1949.
فيلم خمن من سيأتي للعشاء وهو من إنتاج وإخراج ستانلي كريمر احتل المرتبة 99 في قائمة أفضل أفلام السينما العالمية حسب تصنيف معهد الأفلام الأمريكي، وعند صدوره أثار موجة واسعة من النقد وتزامن عرضه مع موجة الثورات الاجتماعية والسياسية وحركات الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية.
هوليوود والعنصرية. السينما الأمريكية هوليوود وما مثلته من أصولية معادية للأعراق والثقافات والأديان التي لا تنتمي للعرق الأبيض تحت مشهر برنامج هوليوود والعنصرية.
مستمعين الأفاضل، يستند فيلم خمن من سيأتي للعشاء على سيناريو للكاتب السينمائي ويليام روز يتعلق بقصة حب بين طبيب أسود ناجح جدا يعمل خبيرا في الأمم المتحدة وشابة في سن 23 يعمل والدها كناشر في إحدى الصحف.
نعم مستمعينا الكرام، يلتقي الطبيب والفتاة في أثناء تواجدهم لقضاء إحدى العطل في جزيرة هاواي ويقررون الزواج، ولكن عندما تعود الفتاة لأسرتها في مدينة سان فرانسيسكو بصحبة الخطيب وتطلب مباركة الزواج يصاب والدها بالصدمة ويتم وضع مبادئه التي يدعو إليها للمساواة بين السود والبيض تحت الاختبار.
ويواجه الطبيب هو الآخر صعوبة في إقناع والده الذي كان يعمل ساعي بريد بهذا الزواج، وفي الأخير بعد سلسلة من المواقف والتوترات تكلل القصة بالزواج.
أبو الفتاة الصحفي الذي يمثل المجتمع الواعي والمثقف الذي طالما ينادي بالحرية، عندما تصطدم تلك الحرية بمعتقداته وبحياته الخاصة تسقط كل الأقنعة ويقابلها بالرفض على الفور. عندما يدخل الدكتور جون وهو الرجل الأسود إلى بيت الفتاة جوانا التي يريد الزواج منها، تحدث الصدمة الأولى.
عندما يتم الحديث عن الزواج على مائدة العشاء، لا يصدق الأب ما يسمع، ويجلس وينظر بإمعان في وجه زوجته. يحاول أن يتدارك في إخفاء مشاعره، ويشرح بعقلانية استحالة هذا الأمر، وأن المجتمع يرفض مثل هذا الزواج، ويبرر موقفهما أن ابنتهما وجون سيقابلان بالازدراء أينما ذهب وتلاحقهما عيون ملايين الناس.
ويضيف الأب أن هناك إشكالية أخرى في مثل هذا الزواج، وهو غير قانونيته في عدة ولايات أمريكية. الطبيب جون، ورغم ارتدائه بدلة أنيقة ويلقي النكات، إلا أنه لم يستطع حتى نيل إعجاب طفلين هما الابنة والابن الصغير للعائلة. وفجأة عندما كان جون يحاول قطع شريحة من اللحم، جرح إصبعه وتدفق دمه أحمر قانيا. وهنا لم يمتلك الابن نفسه، فصاح باستغراب ودهشة: أبي، أمي، انظرا، إن دمه أحمر كدمائنا.
ذوي البشرة السوداء، أو من يوصفون بالأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية، كانوا أول المستهدفين في التمييز العرقي والعنصري الذي مارسته السينما الأمريكية المعروفة بهوليوود منذ تأسيسها. هذا ما سنسلط الضوء عليه في برنامج هوليوود والعنصرية.
مستمعينا الكرام، فيلم خمن من سيأتي للعشاء رشح لعشر من جوائز الأوسكار، وفاز باثنتين منها فقط. ورغم أنه كسر للأعراف والتقاليد العنصرية السائدة التي تمنع زواج رجل أسود من سيدة بيضاء، إلا أن الفيلم كان من فصيلة الأفلام التي تداولت موضوع العنصرية بطريقة ساذجة في التفكير والتنفيذ، وذلك على الرغم من إعطاء دور الطبيب الأسود لسيدني بواتيا الذي يعتبر من أوائل الأمريكيين الأفارقة الذين اختلقوا أجواء السينما الأمريكية وهوليوود ضد أجواء التعصب العرقي، ومن بين أول الأمريكيين الأفارقة الذين حازوا على جائزة الأوسكار.
يظهر فيلم خمن من سيأتي للعشاء أن السود والبيض يستطيعان التفاهم والالتقاء عند الضرورة فقط في منتصف الطريق. الأسود عليه أن يتحلى بدماثة الأخلاق والثقافة العالية، والبيض باستعدادهم للانفتاح على الآخر وممارسة المبادرة الحضارية في أي وقت عصيب كهذا. المفاد بالتالي هو أن الأسود قد يستطيع إذا ما تحلى بتلك المواصفات اجتياز الحاجز العنصري، لكن فقط بفضل البيض من أمثال عائلة الفتاة جوان.
ثم إن مصطلح نيجرو أي الزنجي يستخدم للطبيب جون الأسود طوال الوقت في الفيلم، حتى جوان في أحاديثها عنه وبحضوره أيضا تقول نيجرو. ومع أن جون الطبيب الأسود يكافح من أجل تغيير الأعراف عبر تقدمه لخطبة فتاة بيضاء، إلا أن القرار النهائي يبقى للبيض، أي أن عملية كسر الأعراف العنصرية سيحسمها أيضا البيض إن أرادوا وليس السود. حتى الخادمة السوداء تيلي التي تعمل لدى أسرة الفتاة البيضاء تشكك في نوايا جون، وتحذر جوانا من عواقب الزواج بجون.
مستمعينا الكرام، في الحلقة المقبلة سنسلط الضوء على فيلم آخر هو التاريخ الأمريكي المجهول من إنتاج عام 1998، وفي سياق العنصرية الأمريكية التي تجلت في أعمال هوليوود السينمائية.
شكرا لجميل متابعتكم، فإلى أن نلقاكم من جديد لكم منا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الملتقى.
لآلئ ودرر من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. من روائع كلام الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة حسد الصديق من سقم المودة. إذا حسدك صديقك على نعمة أعطيتها لم تكن صداقته صحيحة، فإن الصديق حقا من يجري مجرى نفسك، والإنسان لم يحسد نفسه. وقيل لحكيم: ما الصديق؟ فقال: إنسان، هو أنت إلا أنه غيرك. ومن أدعية الحكماء: اللهم اكفني بوائق الثقات واحفظني من كيد الأصدقاء. وقال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. وقال آخر: احذر مودة ماذق شاب المرارة بالحلاوة، يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة. وقال الإمام عليه السلام أيضا في تقلب الأحوال: علم جواهر الرجال. ومعنى هذا الحديث أنه لا تعلم أخلاق الإنسان إلا بالتجربة واختلاف الأحوال عليه. وقديما قيل: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. وقال الشاعر في هذا المعنى: لا تحمدن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه إلا بتجريبي. وقالوا للرجل المجرب يمدحونه: قد آل وائل عليه. وقال الشاعر يمدح: ما زال يحلب هذا الدهر أشطره، يكون متبعا طورا ومتبعا، حتى استمرت على شزر مريرته، مستحكم الرأي لا قحما ولا ضرعا. والقحم الشيخ الهرم، وضرع الجسم الضعيف.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك، ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك،
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.